خارجين عن العادة. لاحظ هذا قيد مهم، الخارجين عن العادة في الاحتمال، وإلا فالأسئلة مشقة، صيام في مشقة، لكن المشقة كلام عام، مشقة محتملة، لهذا إذا مشقة في المكان، ومشقة مغاير محتملة وليس في مقدور المكلفين، فهذه مرفوضة. التوفيق في اللغة معناها السهولة والليونة، والمراد من هذه القاعدة والمعنى المشقة تجري بالتوفيق أن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل على المكلف، فالسفر مظنة بالمشقة والمشقة تجلب التيسير، فيكون السفر سببا في قصر الصلاة وجمعها والفطر في رمضان. والأحكام التي تنشأ عن تقديم الإمام مشقة أو يوجد من خلال تسهيلها الحرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو حرج عليه. ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ هل كل مشقة تجلب التيسير؟ المشقة نوعان، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، وهذه مشقة لا تنافى التكليف، بل إن الله عز وجل شرعها رفعة في درجات المكلفين ومصلحة لهم ودرءا لمفسدة الذنوب والمعاصي عنها. فالحج مثلا، الحج فيه مشقة، فإنه جهاد، هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الصلاة ثلاث، صلاة الليل، الخروج إلى المسجد صلاة الجماعة في الشتاء في شدة الشتاء، كل ذلك مشقة، لكنها مشقة محتملة وفي مقدور الإنسان. وليس الكلام هنا في هذه المشقة، وإنما الكلام في النوع الثاني وهي المشقة العظيمة، المشقة الفادحة المتجاوزة للحدود العادية، فهذه هي المشقة التي تدعو إلى التخفيف. طبعا ينبغي أن يعلم أن الشارع لا يفتح المشقة على المكلفين، لا في أمره ولا في نفسه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحة لهم أو درء مفسدة عنه. يعني بعض الناس من ضعف إيمانه تصور أن الإسلام مشقة وأن التكاليف فيها نوع من التأثير، والعياذ بالله، وهذا لا يقوله مسلم، إن المسلم ينبغي أن يسلم بأمر الله عز وجل. أما المحلون عن الإسلام والمتحللون عن تعاليمه والخارجون عنه، فهؤلاء لا يجيبهم شيء ولا يريدون الأمور إلا على أهوائهم. فمثلا بعض الناس يرى لو أن الإسلام أباح الزنا، ولا شك أن هذا الإسلام ما حرم الزنا إلى الشكر العظيم والسامي، لكنه لم حرم هذا، فتح باب الزواج، فتح باب النكاح، ووسع فيه. الرخص نتحدث عنها لأنها من الأمور التي فيها تخفيف على الناس، فيها تيسير، والمشقة تجلب التيسير. ما معنى الرخصة؟ الرخصة في اللغة معناها السهولة واليسر واللين والتوسع، وفي الاصطلاح الرخصة هي الدليل الذي ثبتت مشروعيته بناء على الأعذار مع قيام الدليل حد توسعا تطبيق، هي الدليل الذي ثبت مشروعيته وثبتت مشروعيته بناء على الأعذار مع قيام الدليل حد توسعا تطبيق، يعني أن الرخص هي الأمور التي شرعت بدليل بناء على عذر أو مشقة السفر المرض وغيره مع قيام الدليل المحرم على غير أولئك المعذورين، فيحرم لمن ليس مسافرا ولا في حكم المسافر أنه يحضر الصلاة أو يجمع أو يستشير رمضان إلى المريض أو نحوه، المسائل المخلفين فلا يجوز لهم مع قيام الدليل المحرم لغير أصحاب الأعذار توسع الضيق، لأن الرخصة ما شرعت إلا لأجل التوسيع على الناس في الأمور التي تشق عليهم وتصيبهم بالضيق والعنى والحرج والمشقة. أنواع الرخص، أنواع الرخص السبعة، أنواع الرخص سبعة أنواع. النوع الأول رخصة إسقاط، رخصة إسقاط مثالها إسقاط الصلاة على أو عن المرأة الحائض، إسقاط الصلاة على المرأة الحائض، المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة ولا تقضي، فهذه يسميها فقهاء رخصة إسقاط. النوع الثاني رخصة تنقيص، رخصة تنقيص كقصر الرباعية ونصها ركعتين، الثالثة رخصة إبدال، إبدال يعني تغيير أو تبديل كل شيء، المريض الذي لا يستطيع الوضوء ماذا يعمل؟ يسهل يبدل الوضوء بالتيمم، هذا رخصة إبدال، إبدال الوضوء بالتيمم عند عدم الماء. رابعا رخصة تقديم، تقديم كتقديم الزكاة على الحوض، تقديم الزكاة عند الحادث، لحادث المساكين الفقراء، تقديم الصلاة في الجنب، تقديم الظهر، تقديم العصر مع الظهر أو المغرب أو العشاء مع المغرب، على جمع أو رخصة تقديم، تقديم زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومه أو يومين، الرخصة التقديم. خامسا رخصة تأخير، رخصة تأخير ضد التقديم، يعني تأخير الزكاة عند حال الفرحة وتأخير الصلاة وجمع تأخير الصلاة وجمع مزدلفة بين المغرب والعشاء، جمع تأخير لكن جمع بين الظهر والعصر في العرب جمع تقديم. سادسا رخصة اضطرار، رخصة اضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إنما حرم عليكم أن تأكلوا الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رخصة اضطرار مثل أكل الميتة، أكل الميتة المضطة، أي نعم لضرورة المشقة لنا الصلاة في المسجد، أكل الميتة المضطة أيضا، شرب الخمر شرب شيء من الخمر لإزالة الغصة ولم يجد إلا خمر. إنسان غصة الطعام حتى كاد أن يموت فلم يجد ماء وإنما وجد شأة خمر. يقول لك تشرب من الخمر ما يذهب الغصة والمشقة كذب التيسير. وهذا رخصة اضطرار. الأخير والسابع رخصة تغيير. رخصة تغيير كتغيير نظام صلاة الخوف، كتغيير نظام صلاة الخوف. يعني هذه أنواع الرخص التي ذكرها أهل العلم في الأمثلة عليها. رخصة الإسقاط، تنقيص، إبدال، تقديم، تأخير، اضطرار، تغيير. طيب في أيضا أقسام أخرى للرخص من حيث الحكم. رخصة يجب فعلها، ورخصة يجب أن تفعلها، وهي ما إذا كان عدم استعمالك لها مدعاة إلى الحلال. فيجب عليك أن تأكل من الميتة قدر ما يكون رمقك حتى توقف نفسك منه. قل لا عندكم فيها شك أن يعني به الموت مع سلامته. اثنين، ما يندب فعله، يعني الأول يجب فعله والثاني يستحب فعله كالقصر في الصلاة، الفطر في السفر ليس من الجهل، الصيام في السفر. نعم. النوع الثالث ما يباح فعله، يباح في البيع السلم. فالأصل بيع السلم بيع معدوم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في السلم وأباحه للناس لحاجة الناس إليه. الرابع، رخصة الأولى فعلها، لكن المسح على الخفين، المسح على الخفين الأولى فعلها اتباعا للسنة. أخيرا، رخصة يكره عند بعض الفقهاء فعلها، رخصة يكره عند بعض أهل العلم فعلها، مثل خلاف العلماء في مسافة القصر في الصلاة. من العلماء من يشتري 80 كيلو، يعني 3 مراحل فأكثر، من 80 إلى 100. ومن أهل العلم من يرى أنك إذا جاوزت البناء تخلقت. القائلون بأنه لا بد من تحليل المسافة قالوا إنه يكره القصر في المسافة التي أقل من 3 مراحل، ولكن الصحيح أن الإنسان إذا سافر وعزم على السفر وخرج من المدينة وتعدى البنيان وبدأ في السفر فله حكم السفر ومسافة وتحديد المسافة ليس عليه دليل واحد. العوائق التي تعرض للإنسان حتى يحق له العقل والرخص نوعا عارض سماوي، يعني قد يكون من الله عز وجل بسلام بهذا العارض، الجنون، الجنون والصغر والسفه هذا من الله عز وجل. والثاني عارض مكتسب مثل السفر، الجهل سنستطيع ان نتعلم، فهذه يعبر عنها اهل العلم بانها العوائق التي تعرض الإنسان، منها ما هو مكتسب ومنها ما هو غير مكتسب، أو منها ما هو سماوي ومنها ما هو غير سماوي. أسباب التخصيص هنا أو شكل النهاية تأوب الشرق والمشقة تجلب الكيفية. أسباب التخصيص، أسباب التخصيص سبعة. الأول السفر، فالإنسان إذا سافر له أن يترخص وقصر الصلاة بخطة رمضان. اثنين المرض، أيضا بالمسح عن خفين ثلاثة أيام. ثانيا المرض، فالمريض عافانا الله وإياكم في حالة راح الإسلام فيها الروحة، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جلس وإن لم يستطع فعلى أي حال، المهم أنه صلى. فاتقوا الله ما استطعتم. المريض لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، عنده جرح أو عملية، وقرر الأطباء أنه إذا جاءه الماء أنها تتبرر، فنقول له أنك تمسح عليه أو أنك تتيمم، فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث الإكراه، إذا أكره الإنسان بما لا أريد من قبل من لا يستطيع منه، ولو منعه لحصل له ضرر في نفسه وماله، هذا إكراه. ولهذا حتى شكل المكره ننقل كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن شرح بالكفر صدرا فعليه مضر. الرابع من أسباب التخفيف النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، النسيان يحصل. ولهذا إذا نسي الإنسان صلاة جاء المسجد، من لم يعرف صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو السهو، كذلك السهو يحدث ويحدث كثيرا للإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. خامسا الجهل، والجهل الحقيقة أيضا أنواع، منها ما هو جهل يصلح أن يكون عذرا للإنسان، منها الجهل الذي لا يمكن الإنسان معذر فيه. فالذي يعذر الكافر إذا أسلم حديثا، قصدي أنه لا يعذر الكافر فلا يعذر بإسلامه بدعوى أنه جاهل، هل عليه أنه يسأل عن الإسلام ويعرف الإسلام ويتعرف عليه. وجهل ممكن أن يصلح يكون هذا، مثل المسلم حديثا، المسلم حديثا يجهل بعض الأشياء، ممكن أنه ثم جهله على يكون سببا في عذره. ومنها ما يجهله الإنسان فيما يكون أحيانا في بعض الأطعمة من النجاسات وشيء من الدم ونحو هذا، فهذا يعذر به الإنسان. قد تفر مثلا في العذر من جهل، وهذه ليست يعني محل حديثنا الآن. والحقيقة أن الإنسان ما دام في بلاد الإسلام فهو مطالب أن يتعلم وأن يسأل حتى لا يقع تحت طائرة الجهل. ثالثا من أسباب التخفيف العسر، العسر وعموم البلوى، يعني إذا كان إنسان يشق عليه أن يتطهر مريض فإنه يتطهر حتى الاستطاعة، إما يغلب على ظنه أنه يزيل النجاسة ولو بقي شيء من النجاسة وهو لا يعلم، أو سيلحقه عسر في ذلك فهو معذور شيء. أو بعض الناس عنده عافانا الله يقوم أمراض كالسلف وغيره، ولا يتحرج من وجود أو شيء من النجاسات. نحن نقول إنك اجلب وتيقن واحرص على أن تزيل النجاسة، فاتق الله من الصبر. لكن لو بقي شيء فإنه معلوم. الطين مثلا الإنسان يشوش الطين إلى المسجد، قد يكون الطين لامس النجاسات أو شيء من هذا، فلك أن تقطع الطين وبعد ذلك تصلي، وإن كان الطين قد يكون فيه شيء من النجاسة. نفس الأفعال عن المصاحف، أطفال صغار لا يتحرج عن النجاسة، لكن ينسى المصحف لأجل أن يتعلم أو يدرسه الأستاذ. نحن نقول الأستاذ احرص على أن تجعلهم متطهرين ومتهيئين، لكن الطلاب الصغار والأطفال قد لا يتحرجون من دار النجاسة، فهل يسمى الوتر وعموم البلوى؟ فإذا كان هذا حاصلا فإن الإنسان معذور إن شاء الله. سابعا النقص طبيعي، نقص للصغر ولا لسفه وإلى لغير ذلك، فهذا كله من أسباب التخفيف. وينبغي أن نعلم أن ضابط التخفيف إنما هو في نصوص الشرع، وليس كل من أراد أنه يستخفف من على هواه أنه يفعله، فلا بد الأمور تكون عن طريق الضوابط الشرعية، فما اعتبره الشرع مخففا وميسرا فإننا نعتبره، وما لا فلا. الأخير القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب السيفية. القاعدة الأولى وهي معروفة لدى الناس في كلها، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. وأحب أن ألفت نظركم إلى معنى الشيء الضروري، ما معنى كلمة ضرورة؟ بعض الناس الآن كلش ضروري، يطق على الكباب ويزعجك ويقول أنا أبغى في شغل ضروري، ضروري لا تخرج لنا الضرورة، سؤال ليش ولا سلاح؟ الضروري معناه أنك إن لم تفعله فإنك تهلك. احذروا من دقة التعليم العلمي والفقهي والشرعي، هذا معنى ضروري. لهذا أريد أن الطلاب من يحرصون على أن يضبطوا كلماتهم على الضوابط الشرعية. إيش ضروري؟ والذي هو ضروري، ضروري معناه أن المقصود إليه فأنت تهلك. ولهذا هذه الضرورة التي جاء الشرع لبيانها، فيه ضرورة وضروريات وفيه حاجيات وفي تحتيجات. الضروريات هي التي إن لم يفعلها الإنسان يهلك، كإن لم يأكل من الميت فإنه يهلك، فهذا ضروري. إن لم يشرب كأس الخمر فإنه يغص ويموت. الثاني حاجة، الحاجيات هي التي إن لم تفعلها لا تموت، لكن يصيبك حرج ومشقة وحنان وكلفة. هذه الأمور الحاجية مثل سائر المعاملات الآن. تطور ما فيه الآن أحد يبيع الناس خبز ولا في البقالات ولا أو لو أعرض أصحاب البناشر حقين السيارة، هذا حاجة معاملات الناس، أمور حاجية يحتاجها الناس حتى تدفع المشقة عنها. وهكذا. أما الأمر الثالث هو التكميلي، فهذا التكميل التحسيني لا يصيب الإنسان حرج ولا مشقة ولا أيضا حتى موت، لكنه يفعله تكميلا من باب الترفع ومن باب التكميل. كما نقول نحن في هذا المسجد، وش الضروريات في هذا المسجد؟ الضروريات ضروريات القواعد، قواعد الحاجيات المسجد، البلد الدنيان وفي حتى المخيف النخل، وإن كان عادة ما كان الناس يعيشون هذا، لكن نكون متأمين جانب التشطيب و الفرشاه التكييف ومكبرات الصوت، هذه كلها تحسين وهكذا.
فالحق عدنا قاعدتنا الضرورات تبيح المحظورات. مثالها عرفنا أن الإنسان إذا جاءه ضرورة فإنه يباح له أن يفعل الشيء المحظور والممنوع منه شرعا تفاديا للهلاك، قصدي يعني خشية من الهلاك وتفاديا يعني حرصا على سلامته وحذرا من ما يهلكه. اثنين، قاعدة ثانية، إذا ضاع الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إيش هذا الكلام؟ لغزونا. إذا ضاق الأمر اتسع، إيش معنى إذا ضاق الأمر اتسع؟ يعني إذا كان عليك مشقة وضيق فإن الله عز وجل يوسع عليك، عليك ضيق في سفرك فإنك تتوسع في القصر، في الجمع، في الفطر، في رمضان، في المسعى الخفيف ثلاثة أيام. وإذا اتسع الأمر ضاق، بمعنى أنك إذا رجعت وأصبحت مقيما فإنه يضيق الأمر كما شاء. في صلاة الخوف إذا كان عدو ونحن خائفون فنصلي صلاة الخوف، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا اتسع الأمر وكشف العدو فإذا نعود إلى ما كنا. إذا اتسع الأمر ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تصور حالة الخوف وكيف هي الصلاة. قال بعد ذلك: أين فإذا أعلنتم فأقموا الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا. هذا معنى إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، يعني أن الأمور إذا كان فيه ضيق وحرج ومشقة فإن الأمور تتسع، وإذا عادت إلى ما كانت عادت فإن الأمر يعود كما كان. رابعا، طبعا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، هذه ثانية تعتبر قاعدة ثانية وقاعدة واحدة بشرط ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، أو الضرورات تقدر بقدرها ليس بقدرها، بقدرها لا دخل في القدر وإنما بقدرها، قدر يعني مقدار معين. الضرورات تقدر بقدرها، يعني إذا منك جعت ما لقيت وأشرفت على الهلاك ما لقيت إلا ميتة، أتحط يدك في الميتة وتملى بطنك كل ما يشد رفقك. إذا رقصت فتشرب من الخمر ما يزيل الغصبة فقط، لأن تشرب حتى تروى. فإذا تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. المرأة ذهبت إلى الطبيب وهذا يحدث كثير، ما يوجد الطبيب في المنزل في المستشفى اللي ذهبت إليه المرأة، أقل له في البلد اللي ذهبت إليه امرأة تطبيبها، فضل من تقدر بقدرها، يرى الطبيب منها ما يحتاج من نظائره. هم تذهب إلى الطبيب وتكشف وجهها وتنمي عباءتها كما يفعل بعض النساء، تخرج من جسدها ما يحتاج الطبيب أن يراه، تقدر بقدرها. جيد؟ واضح. خامسا، ما زال العذر بطل الزواج، ما زال العذر بطل بزواجه. جاز لي العذر من الميتة لعذر، فلما زال العذر زالت الرخصة، وهكذا كاد قصر الصلاة بالسفر أقل، خلاص يبطل هذا الذي جاء بزوال هذا المجيز وهذا السبب. سادسا، الحاجة تنزل منزلة الضرورة،
الحاجة قد تنزل منزلا الضرورة. يعني أن الضروري شيء ضروري وهو الذي يقع الإنسان في الهلاك، والحاجة الذي لا يقع في الهلاك وإنما يقع في حرج ومشقة، قد يكون هذا الحاجة يحتاجه الناس بشكل عام، فمنزل هذا الحاجة منزلة الضرورة. فلو أن البائعين أو المشترين أو المؤجرين أو أصحاب بعض المحلات أغلقوا محلاتهم وحصل على الناس مشقة كثيرة، فإننا ننزل هذه الحاجة منزلة الضرورة وللولي أو لولي الأمر إلزامهم بها. فالحاجة قد تنزل منزلة الضرورة لقربها منها. ثانيا، الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. انت في بريه ولم تجد شيئا تاكله، لكن خرج الحمد لله سر الملك ووجدت خروفا فذبحته. طبعا انت مضطر الى اكله، هل تاكله؟ ويحسب عليك انك اكلته بقيمتك، ولا اكلته مضطرا اليه ولا تدفع القيمه. تدفع القيمه ليه؟ لان الاضطرار ليس حق الغير. فالعكس يعني ان ما وجدت الا شاسم تستاهل شاسم 10,000 او 100,000 لانها قلت حياتك بعد الله. فالاضطرار لا يلقي حق الغير. او لو ان انسانا صال عليه جمل انسان فتسرع في قتله ويستطيع ان يدفعه بما دون القتل، فان كل اضطرار لا يبقي حق صاحب الجمل المسكين فاعطه المسكين. فالاضطرار لا يبقي حق الغير. القاعده الاخيره، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. ايش معنى هالكلام؟ يعني انسان عنده شيء يسير عليه وعنده اخر عسير عليه، فنحن نقول ائت بما تستطيع من هذا الشيء. انسان لا يستطيع ان يقرا الفاتحه كلها في صلاته، نقول اقرا، لو اقرا ما تستطيع. فالميسور الذي تستطيعه لا يسقط بالمعسور الذي لا تستطيع، لان لا تسقط بالمعسور كله. ائت بما تستطيع، ائت بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا. انسان عليه على انسان 100,000، قال الله انا ما استطيع الا 50، طيب عطر 50 انت الان والباقي يسره الله. فالميسور لا يسقط بالمعسور. او نقول انا ما عندي 100، قل عطر اللي عندك والباقي يلحق ان شاء الله. فالميسور لا يسقط بالمعسور. هذه اخر القواعد المتفرعه عن قاعده المشقه تجربه التيسير. وكل ما استمر لله الحمد يعني عظم فائدة هذه القواعد وأنها مهمة جدا، ولا يستغنى عن الإنسان في حياته، لا في عباداته ولا في معاملاته ولا في أموره كلها. ينبغي عليه من رحلة الصلاة هذه القواعد معرفتها والأمثلة عليها والاستنشاق والمراجعة إن كان طلاب العلم استرسلوا المراجعة ما تيسر له من كتب أهله. أنا ما عندي وقت الحقيقة، لكن 5 دقائق فقط اطلع على بعض الأسئلة التي وردت. كيف نرد على المعاملة السيئة؟ فلما نصحناه كل الأعمال الدنية، هذا مثل اللي يقول الإيمان في القلب، شرد عليه الجماعة، هذا واضح. يلا عشان يمكن عنكم الناس، كيف ترد على واحد كلمة بالقياقي؟ هل قال الإيمان بالقلب؟ قلنا بس لا تفعل المعاصي الاعمال بالنية، احنا النية شيء طيب وخلاص يكفي. نعم إذا نقول إن النية وحدها لا تكفي، النية معناها النية يخرج منها علينا أعلى عمل، فالنية وحدها لا تكفي. الإمام قال لا يكفي إيمان أو اعتقاد وعمل، فالنية وحدها لا تكفي، ولهذا النية لا يترتب عليها شيء مجرد بدون عمل. نعم، ذكرت أن الحائط يكشف عنها، تدخل من أي أسباب التخفيف؟ ها رأيك؟ تخفيف الإطفال، تسقط عنها صلاة، تسقط عنها صلاة. لكن أيضا الصيام من أي أنواع الإطفال بالنسبة للحائط؟ من أي أنواع الرخص؟ التأخير، صيام جاء العذر تؤخر الصيام حتى تفطر. ولاحظ الجسم على احتمال الناشئ عن دليل، هل تشبه هذه القاعده قوله من الدليل اذا طرق على احتمال لم يصفه الاستدلال؟ الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لم يصح به الاستدلال. نعم، بس نحن نريد هنا انه لا حجه معتبره، لا تكون نظير هذه العباره، يعني لا حجة معتبرة أو لا حجة مأخوذ بها أو معمور بها عند عمل الإنسان أي عمل، وعمله هذا ناشئ عن دليل. بعد ذلك إذا إلى عمل الإنسان هذا العمل وعمله ناشئ عن دليل فلا حجة أخرى تقطعه. يعني مثل الإنسان تحرى في القبلة واجتهد وصلى وبان له أنه خطأ، يقول خلاص يكفي لا تهي الصلاة، من دمت حرات اجتهاد يكفي تحريك اجتهاد، إن أعجز عن ذلك الأحوال الحمد لله. لكن في أي شيء الله شرعا لا يكفي. إنسان توضع وتيقن الطهارة وتيقن الملابس النظيفة وبعد ذلك ذهب إلى المسجد وفي أثنائه وبعد أن صلى لاحظ في ثيابه شيء، بعد ما صلى وهو خارج متطهر ومستعد ومتيقن الطهارة يقول يكفي في شرط. فالاحتمال احتمالات، احتمال يرجع عن دليل واحتمال يرجع عن وهم. اذا كان الاحتمال مبني على دليل فلا حجة تتركك عنه، لكن الدليل اذا تطرق الى الاحتمال لم يصح به الاستدلال هذا قد احتمل في الادله، وهو انه الدليل يحتمل شيئا اخر غير ما استدل به المستدل. يقول نريد ان تقرا لصوتك حتى نستطيع حفظها. انا كل حتى لا نسلمكم بحفظ المنظومه. طيب انا اعطيكم اياها ان شاء الله، اعطيكم اياها. نعم، في اسئله ما تتضح لي الحقيقه اني اتركها لشعر الصلاه. هل يتعارض قول بعض العلماء بتحريم بناء المحاريب والمآب في المساجد؟ هل يتعارض مع قاعدة الأصل في الأشياء المباحة؟ ايش رأيكم؟ أنا أريد أن لا تختلط عليكم العبادات بغيره. منارة المسجد ما لها علاقة بالعبادة، ولا لا؟ ولا لها علاقة؟ لا لها علاقة. وجود انحراف المسجد ولا عدم وجود انحراف؟ لكن وين؟ هل خطبة هذا الانحراف منه؟ وهل المساجد وهل بناء الجميل وهل الدراج وهل المكيفات؟ لا تتعارض مع كل الاشياء الاباحه، لكن كون الناس يقفون في وقف السلف وحتى في الامور المعتاده والامور المباحه هذا جانب احوط وجانب اولى وكذا، لكن كوننا نحرم المنارات ونحرم المحاريب هذا يحتاج الى دليل. لو سيبقى للطهاره نقول ثم غلب على ظنه الحدث، ايش تجاوبون على هذا؟ نحن نقول نقول ان سيقرا الطهاره وغلب على ظنه الحدث، هل يقبل بغلبه الظن؟ غلبه الظن قريب من اليقين، ليش متعمل منه؟ لا، غلبه الظن قريب من اليقين، من اعطينا 90%؟ لكن الشك اللي لازم له ولا الوهم والوسوسه
أما لو غلب على ظنه فنقول الأولى أن تعمل بغلبة ظنه، لكن اليقين هو أنك متطهر حتى تتيقن الحال.
طيب
لماذا اختيرت القواعد الخمس من بين القواعد السابقة؟ قواعد الخمس قواعد الدين الكبرى كلية، فمن اختارها اختار عن العلم وضعوها لأنها قواعد الدين الكبرى تنبني عليها محل إجماع بين أهل العلم. إنما أعمال الناس أمور مقاصدها بشقة تجد الكثير، يقول لها إن كل يجب الضرب وزان العادة محسمة. هذه القواعد مهمة جدا في قواعد الرأي. الأخذ على الخير يقترح استمرار الدروس العلمية. على كل حال ما أنا إلا يعني طالب العلم ولست، فنتعاون إن شاء الله في إيجاد بعض الدروس على حسب الوقت إن شاء الله. إذا شك الإنسان أصلى أربعة أو ثلاثة ولكن لا يدري هل صلى ثلاثة أو أربعة، إيش رأيكم؟ عرفنا هذا. إذا كان عنده يقين خلاص يعمل بيقين، إذا كان عنده غلبة ظن يعمل بغلبة ظن، أما الشك والظن والوهم فلا تصريح. أن يكون ضابط الضرورة والمثال إحدى الضرورة تصمت في شيء بسوء يعود ضرره على الحفاظ على النفس والمال والدين والعقل والعرض، هذه الضرورات الخمس التي ذكرها التي أتى بها الشرع. أوردت في ذلك أن الشافعية طالب استشهاد، أنا ما قلت الشافعية قلت بعضهم لو أن عالم من الشافعية واحد رأى فقلت بأنه مرجوح ليس عليه دليل، فما مرجع رجال التنقل في النية من فرض إلى فرض أفضل الدليل إلى من أقبل بالنكاح. التنقل من عبادة إلى عبادة واسع، ما هو الإنسان يجلس يقول نويت أن أصلي لله خلف هذا الإمام أربع ركعات فريضة، إيش؟ لكنه صلى وأراد أن ينقل نية من تحية المسجد إلى راتبة أو من راتبة إلى تحية المسجد أو من استخارة إلى فلا حرج إن شاء الله، لا مفيه فيه ساعة. وكوني أنا أقول هذا ليس معنى ترى محل إجماع من العلماء، قد يكون بعض العلماء لا يرى هذا، فلا أرجو أن لا يكون هناك تفريق. وما دمت القواعد الفقهية تعطي بعد في استيعاب الإنسان لأقوال أهل العلم والنظر فيها وأخذها وتأصيلها عن حدود القواعد، وهذا إلزامنا بأقاويل الله بآراء بالأقوال المرجوحة والأقوال الفرعية، هل لا فيها ساعة تختلف فيها أبدا. نحن نتكلم عن التقرير والتأصيل، ما ينبغي أن تسار عن مسألة فرعية ولا أنا رجحت مسألة كذا ولا ترجحت مسألة كذا، فالأمر إن شاء الله فيه ساعة. وإن ضاق الأمر اتسع حقيقة أن بعضها ما يحتاج إلى وقت، نعم، ولا بعضها غير خارج عن السؤال الأسئلة. وعلى كل حال الأسئلة نحن نتقبلها بصدر رحب، وهي دليل على حب الإخوة وحرصهم على الفائدة والاستفادة. حقيقة أن لمسنا اليوم تجاوب أكثر منه بالأمس، وأظن أن غدا سيكون إن شاء الله أكثر وسيستمر، وأرجو الاستعداد للمنظومة سأتيكم بها إن شاء الله، وأيضا تلخيص الكتاب في القواعد الفقهية ففيه جائزة مقدارها 5000 ريال للذي يخرج تنفيذه الأول على المتسابقين. نعم، خلال ما درسنا من القواعد نجد أن كل قاعدة مستندة لدليل شرعي من الكتاب والسنة، بل مستنبطة من الأدلة نفسها، وأحيانا تكون بعض القواعد نص لحديث، فلماذا لا نكتفي بالأدلة؟ وأيضا نجد أن ما قبل القرن الرابع عشر لم يجد عندهم هذه القواعد. الأدلة نصوص في أشياء، بينما القاعدة ينظر فيها إلى التفريعات الكثيرة التي يفرعها الفقهاء أنفسهم، والجزئيات المتنافرة، الجزئيات لا تتناهى، فالقاعدة تضبط هذه الفروع. أنا ما أستطيع أحفظ مليون أو آلاف مسائل الفقه عن اختلاف المذاهب الفرعية والجزئية، ولست متعبدا لله بذلك، لكن معرفتي بالقواعد أرد هذه الشروط وهذه الجزئيات وهذه الافتراضات التي قد يضيفها بعض الفقهاء والشيخون إلى هذه القاعدة وأشتري. وإن الشرعي ليس علم محدث حتى يظن بعض الناس أنه محدث هذا القرن الرابع، الرسول تكلم به، الرسول هو الذي قال لا ضرر ولا ضرر، إنما الأعمال بالنيات. مجرد أن العلماء فقط هم الذين جمعوا بعد القرون بعد تدوير الفقه جمعوا هذه الفروع المتنازعه بهذه القواعد، وفعلا قواعد ماده خطبه معين شر، لان الفقيه يستطيع انا ما ابغي ادرس في كل مساله انظر فيها في مسائل الناس في طهارتهم وفي صلواتهم وفي شكوكهم، لكن عندي قاعده يقينيه يجب بالشك امشي عليها وهي مبنيه على المسألة. فالذي يضبط القواعد حقيقه يستفيد. ولهذا قال الناظم وبعد فالعلم بحور ذاخره لن يبلغ الناظم فيه اخره، وانما تضبط بالقواعد فحفظها من افضل القواعد. الشيخ ابن عثيمين حفظه الله له منظومه في هذا يقول وبعد فالعلم بحور ذاخره لن يبلغ الكادح فيه اخره اغتنم القواعد الاصول فمن سقته يحرم الوصول. كان يعتني بقراءات واطلاعات على كل الاصول، كتب التقريب، كتب العلماء، اما المسائل والجزئيات والفروع لا يتناهى وتجد كثيره جدا، فاضبط هذه الامور في هذا القول. وفق الله الجميع ورزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك.
والأمل مع الدرس الثاني.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات دروس القواعد الفقهيه. قد تحدثنا بالامس عن القاعده الثانيه التي هي نعم اليقين لا يزول بالشك. فما دليل القاعدة؟ ما دليل هذه القاعدة؟ نعم. أو يجب ريح. بارك الله. فلكل لنا قاعدتين من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. إجابة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال: الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال: وإن تبخرت المعلومات نعم. قاعدة ثانية، قاعدة أخرى متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة المهمة. مثال: لو ادعى إنسان على آخر أن له عليه دينا، فالأصل براءة المهمة ما لم يثبت للبينة أن له عنده دين. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ما دليلها؟ نعم فإن لم تستطع فعلى ذلك. ويكون لنا قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب الكيفية. نعم تفضل رفع الموجة شوي. الضرورات وبيش المحظورات. مثال مثال الأكل من الميتة بارك الله فيك. اليوم عندنا قاعدتان، القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر المجاز، ويشمل الحديث عن هذه القاعدة النقاط الآتية. أولا أهمية القاعدة، أصل هذه القاعدة. ثالثا شرح مفرداتها. رابعا المراد بالقاعدة إجمالا. خامسا ذكر بعض الأدلة لها. سادسا أمثلة لهذه القاعدة وتطبيقات وأحكام. سابعا دخول هذه القاعدة في أبواب الفقه. ثامنا القواعد الفرعية المتفرعة عن قاعدة الضرر لله. الأمر الأول أهمية هذه القاعدة. من المتقرر أن ديننا الإسلامي إنما جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد. فالله خلق الخلق بحكمة عبادته سبحانه، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ومن حكمته سبحانه نفي الضرر عن العباد ودرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم. بل إن الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام يقول إن هذا الدين كله مبني على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. بل إن بعضهم قال إنه مبني على جلب المصالح فقط، لأن درء المفاسد تستلزم أو يستلزم جلب المصالح يستلزم درء المفاسد. وخلق الله خلقه لا ليطلع الضرر فيهم وعليهم، بل ينفيه عنهم حتى يتمكنوا من تحقيق ما أمر به سبحانه والبعد عنا نهاه. ولهذا قرر الإسلام قاعدة نفي الضرر، سواء وقع الإنسان الضرر على نفسه أو على غيره من المسلمين، وسواء كان الضرر خاصا أم عاما، ضررا بدنيا أو ماليا، ضررا قوليا او فعليا. الاسلام لا يريد من اتباعه ان وقوع في الضرر ولا جره اليه. واي شيء يجر الانسان الى الضرر في نفسه او ماله فالاسلام ينفيه عنه. ولهذا ينبغي ان نعلم جميعا، لا سيما طلاب العلم والدعاة الى الله والقائمون بالشكبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الله عز وجل لم يلزمنا ولم يطيعنا ولم يكلفنا أن نجر التهلكة والضرر إلى أنفسنا، بل على الإنسان أن يأمر وأن ينهى حسب طاقته واستطاعته
ولا يجب عليه الشرع أن يبوك نفسه الضرر، بل إذا تحقق أنه سيقع عليه ضرر في نفسه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك فإن ذمته بارعة متى ما بلغ وأدى الذي عليه بالأسلوب المناسب، فلا حاجة أن يجر الإنسان نفسه إلى مشكلات تضره في نفسه وماله وأهله وولده. الضرر منفي شرعا، ولا يحل لمسلم أن يضر نفسه أو يتعاطى شيئا يضره أو يضر إخوانه المسلمين بقول أو فعل أو سبب بغير وجه حق، سواء فساد سواء أكان الإنسان المنقذ الضرر أو للضرر منفعة أو ليس له منفعة، وهذا عام في جميع الأحوال وعلى كل أحد من الناس. وقد جعل هذا الدين ليقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والحديث حسن. خرجه الإمام مالك في الموطأ والحاشي في المستدرك والبيهقي والدار القطري وعند البخاري رحمه الله، ومن شاق شاق الله عليه يوم القيامة. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، فلها الإسلام الأولياء والأزواج أن يضاروا مولياتهم وزوجاتهم، وقال سبحانه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، شاهد قوله ضرارا. وفي آية الرضاع يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا معنى قول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهل الضرر والضرار بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ الضرر إلحاق المفسدة بالغير مطلقا، أو البداية للضرر. أما الضرار فهو مقابلة الضرر للضرر، يعني إلحاق المفسدة للغير جزاء وليس في ابتداء، يعني إنسان آلات فتؤذيه. أو ضارة فتضار، جاء الإسلام بمنع ذلك كله، لا ضرر ولا ضرار. ومعنى هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يلحق الضرر لغيره لا جزاء ولا ابتداء، فمن أخذ مالك لا تقابله بأخذ مالك، ومن أتلف عليك شيئا لا تقابله بأن تتلف عليه شيئا، وإنما تأخذ الطريق الطرق الشرعية لأن تصالح معه أو ترفع أمره إلى من يصفك منه أو يرد لك قيمة ما أتلفه عليه. أما أن تقابل الضرر بإيقاع ضرر النفس فإنك فوضى وتصبح الدنيا مشاكل ونزاعات وخصومات، ولهذا حسن الإسلام باب الشر والضرر على الناس. ربما يرجع شرار هنا في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وجزاء السيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والجواب عن ذلك أن هذا
من باب أن للإنسان أن يقابل الاعتداء باعتداء مثله، لكنه ليس على الطريق الخاص، وإنما قد تكون هذه الآيات إما أنها نزلت في الكفار حال اعتداء الكفار على المسلمين فإنه نزل عليهم يعني بالمجموع العام، أو أن الإنسان له أن يعتدي على غيره لكن إذا اعتدى عليه لكن بالطريق الشرعي، وهذا معناه مقابلة، معناه يقابل الشيء بشيء مثله، وليس من الضرورة أن يشاكله في كل الأمور. وأيضا جاءت الآيات ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم طريق الإنصاف الولاة والقضاة والمحاكم ونحو هذا من الجهات التي تمنع النزاع. أما أن يقابل الناس الضرر بضرر مثله وتحدث هناك مشاكل وخصومات لا أول لها ولا آخر. ولهذا نهى الإسلام عن إيقاع الضرر ابتداء وعن المجازات والضرر أيضا، ولا ينافي هذا كما قلت أن الإنسان يأخذ حقه، لا ينافي هذا أن الإنسان يأخذ حقه لكن بالطريق المشروع وليس الطريق الذي يسبب ضررا أكبر. ولهذا قطع الإسلام في هذا الحديث ما يسمى عند العرب بالثأر، وأن الإنسان إذا اعتدي على أحد من أفراد القبيلة قامت القبيلة كلها تريد أن تثأر لمن أثر منها أو اعتدي عليه منها، فحصلت الحروب والنزاعات والمشكلات العظيمة التي تذهب فيها الأنفس والأموال وتحيل الديار إلى حروب ومشاكل لا يعلم مداها إلا الله. إذا عرفنا الآن الفرق بين الضرر والضرار. الضرر البداية بنفسه، البداية بمضارة الإنسان والاعتداء عليه، والضرار مقابلته. ولهذا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لأن المسجد كان مليئا بالمدينة، ثم اتخذ المنافقون مسجدا آخر مضارة للمؤمنين، فنهى الإسلام عن الصلاة فيه وعدمها النبي صلى الله عليه وسلم. والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو جلب مفسدة. الضرر إما أن يكون تفويت مصلحة على أخيك المسلم أو جلب مضرة ومفسدة له بوجه من الوجوه. وشرح القاعدة إجمالا أو المراد القاعدة إجمالا أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع الضرر بنفسه ولا الضرر لإخوانه المسلمين. بس شوي لا في تشغلهم عنا فجد خل هذا ولا الضرر لإخوانه المسلمين. فجاء الإسلام باجتثاث أسباب ودوافع الضرر مطلقا، فيوجد منعه سواء كان خاصا أم عاما، ويوجد وقته قبل وقوعه يوم التدابير الوقائية، ما يعرف في الوقاية خير من العلاج. ثم إذا وقع فإنه ينزيه فوقه ويعيده ويجتثه. وعلى كل ففيها تحريم سائر انواع الضرر الا بدليل. ولهذا جاء الحديث لا ضرر، ولا هنا نافيه ولا ناهيه، لا هل هي نافيه او ناهيه؟ نعم نافيه، ويجب ان تكون ناهيه ايضا. فلا يجوز يقع الضرر، نفي جميع انواع الضرر بلا استغراقيه. وجاء بعدها لا ضرر، وهذه نكره في سياق النفي تشمل جميع انواع الضرر. والمتامل لاحكام الشريعه
يجد أنها جاءت بنفي الضرر. فمثلا جاء الإسلام بالنهاية الضرورات الخمس التي هي شكل النفس، فحذر الإسلام النفس من إيقاعها في الضرر القتل أو الاعتداء على جزء منها، وحذر الإسلام الدين لأن دعا إلى إقامة شعائره وإقامة حد الردة على كل من ارتد عنه، وأي إنسان يريد أن يفسد على الناس دينهم من بدعة أو شرك أو السحرة الذين يفسدون على الناس أديانهم، فهؤلاء جاء الإسلام بإيقاظ العقوبات عليهم منعا للضرر الذي يفسدونه أو الذي يريدونه في الأمة. كذلك صان الإسلام العقول وحرم الضرر عليها بشرب وتعاطي ما يزيلها أو يفسدها أو ينقصها من المسكرات والمخدرات والمفكرات ونحوها. كذلك جاء الإسلام بصيانة الأعراض ووقف أمام كل من أراد أن يفسد أعراض الأمة دينا أو قلبا أو نحو ذلك، وجاء الإسلام بحفظ الأموال وإقامة حد السرقة على السراق الذين يعبثون لأموال الناس ويوقعون الضرر فيهم. فإذا تبين لنا أن قاعدة الضرر قاعدة عظيمة جدا، أو نفي الضرر وإزالة قاعدة عظيمة جدا في المعاملات غير الناس. جاء الإسلام بجواز رد السلع إذا كانت معيبة، منع للضرر على المشتري. شرع الإسلام خيار في المعاملات، خيار الغبن وخيار العيب. مثل ما وجد عند الإنسان ضرر في سلعة اشتراها، جاء الإسلام بالحجر، بالحجر على السفيه حرصا على أموال الناس ومنعا لضرر عبثه بها، الحجر على المفلس لعدم الإضرار بالدائنين. جاء الإسلام بحق الشفعة، وهي انتزاع استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، الشفعة للشريك أو الشفعة للجار لنفي الضرر عنه. جاء الإسلام بالقصاص على المعتدين وإقامة الحدود على من تعرض لشيء من حدود الشرع. جاء الإسلام أيضا بالكفارات، وجاء برمان المثلثات، وجاء بالقسمة، قسمة الشركة إذا كان حصل ضرر على أحد من الشركاء فليقاضي أن يقسم. جاء الإسلام بنصب الأئمة وتولية الأمراء ووجوب السمع والطاعة لهم بالمعروف حتى لا يقع الناس في فوضى. جاء الإسلام بتنصيب القضاة والمسكين ليحفظ دين الناس ويحل الإشكالات والنزاعات والخصوم بينهم، نفيا للضرر عن الأفراد والمجتمعات. جاء الإسلام أيضا بدفع الصائل، إذا صال أحد أو صالت بهيمة فدفعه واجب منعا للضرر الذي يحصل من جراء فعله. جاء الإسلام بمشروعية الجهاد منعا لضرر الكفار على المسلمين. جاء الإسلام أيضا بالنكاح وشرعه دفعا للضرر عن النفس وحفاظا على الصحة وعلى أعراض الأمة. جاء الإسلام بالطلاق أيضا إذا كان هناك ضرر ولم يستطع الزوجان حله إلا بالطلاق فشرع الطلاق منعا للضرر الموجود على أحد من الزوجين. وهكذا يتبين لنا أن قضية نفي الضرر داخل في جميع أبواب الفقه، وهذا مما يدل على أهميتها. من أمثلة القاعدة وتطبيقاتها وأحكامها، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحفل الزرع، إنسان أجر أرضه زراعية على آخر ليزرعها وحدد له مدة معينة، انتهت هذه المدة والزرع لم يحصل، ففيه ضرر قطعا على صاحبها الذي زرع. فجاء الإسلام بنفي الضرر وقال لصاحبها أن يمكث فيها حتى يحفظ زرعه ويدفع أجرة المثل لمالك الأرض منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. ومن تطبيقاتها أنه يجوز لولي الأمر سجن المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، وإن لم يثبت عليهم جرم معين. ولهذا ورد أن عمر نفى رجلا من المدينة لدعارته وخشية عمر رضي الله عنه على أعراض أهل المدينة. ولم يكن شيء معين، لكن ما دام وجوده سد الضرر فلولي ذنبه دفع شره. ايضا تحريم الغش كله منع للضرر، الغش المعاملات كله منع للضرر على البائع وعلى المشتري، من غشنا فليس منا. تحريم التدليس، تحريم شتم العيوب في السلع، تحريم التنادش النجش الزيادة في قيمة السلعة وهو العيد شراءها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. أيضا الضرر في الوصية، لا يجوز ضرر في الوصية، ولهذا قال سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. كذلك أيضا نهى الإسلام عن المشايع والنميمة لما فيها من الضرر على الناس، لا سيما المشايع لأهل الخير والصلاح عند الولاة وغيرهم. كما نهى الإسلام عن السخرية بالناس والوقيعة في أعراضهم والغيبة والبهتان الشائعات المغرضة، كل ذلك نفيا للضرر عن الأفراد وعن الأمة. القواعد الفرعية المتفرعة من قاعدة لا ضرر ولا ضرر، القاعدة الأولى أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، فمثل ما وجد الضرر فإنه يدفع بقدر الإمكان. ويشمل هذا الضرر قبل وقوع ذلك وحتى بعد وقوعه. فشرع الجهاد لدفع غرض الكفار على بلاد المسلمين وعلى المسلمين، وشرع دفع الضرر حتى على الإنسان في أموره الخاصة.
أيضا من دفع الضرر العام على الأمة كما نقلنا سابقا قتل السحرة والقيام بحد الردة على من ارتد عن الدين، ولمن إذا وجد من يتلاعب في أموال الناس كإنسان يدعي التجارة ويريد أن يأخذ أموال الناس ليتاجر بها وهو مفلس وليس عنده أموال يردها عن أصحابها، فهذا يحجر عليه ولولي الأمر منعه. الطبيب الجاهل الذي يعيش في أجساد الناس يدعي أنه يعالجهم وثبت ضرره فإنه يمنع، وهكذا فالضرر يدفع بقدر الإمكان. ثانيا الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بضرر مثله، بل الضرر يزال. أما أن يزال بضرر مثله فما الفائدة؟ معنى أننا أوقعنا ضررا آخر. مثال هذه القاعدة، لو أن إنسانين حصلت لهما أو عليهما مسغبة وكادا أن يموتا جوعا، فلا يجوز لإنسان لأحدهما أن يأخذ حق الآخر ليضمن نجاة نفسه ليهلك أخاه، فالضرر لا يزال بضرر مثله. فما يجوز لإنسان أن يأخذ حقه حق غيره وغيره محتاج إليه ويخشى أن يهلك. كذلك لا يجوز الاعتداء على الآخر بالقتل حتى لو أكره الإنسان على أن يقتل أخاه، لا يجوز له أن يقتله، لأن الضرر لا يجوز ليس الضرر عن نفسه بإيقاع الضرر على غيره، فالضرر لا يزال بضرر مثله. ثالثا جر المفاسد مقدم على جلب المصالح، جر المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفاسد والمصالح قضيتان جاء الإسلام برعايتها، لكن جانب المفاسد إذا كان به الإسلام أكثر من جانب المصالح، يعني شد باب المفاسد قبل أن يجلب المصالح، لأن فتح باب المفاسد معناه فتح باب المناهي والشرور على الأمة، ولهذا جاء الإسلام بدرءه وسد بابه. فدرء المفسدة أولى جلب المصلحة. مثال امرأة بحضرة رجال وعليها جنابة تريد أن تغتسل، فماذا تعمل؟ إن اغتسلت انكشفت عورتها والرجال أمامها، فدرء المفسدة هنا وهو كشف العورة أولى من جلب مصلحة الغسل وإزالة الجنابة. فنقول إما أن تؤخر الغسل وإما أن تتيمم. إذا لم يجد مكانا للتوارب عن الرجال فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. من أمثلة ذلك أيضا لو أراد الإنسان أن يفتح نافلة في بيته، لكن هذه النافلة توقع المفسدة على جار النظر إلى محارمه وعوراته، فنقول درء المفسدة وهي أنك لا ترى عورات جارك ولا يرى أولادك عورات جارك، أو لا يوجد مصلحة لك أنت بفتح نافلة لبيتك، فدرء المفسدة مقدم على جنب المصلحة. من الأمثلة أيضا في درء المفاسد وأنه مقدم على جنب المصالح، نعم تذكروا شيء كيطير النوم عنكم وعنا، نعم منع آلات له وإن كان قد يوجد فيها شيء من نسبة من الخير درءا من الفساد الكثير الذي فيها شيء. نعم ابن تيمية رحمه الله في قصته مع بعض جمهور التكار حينما لم ينكر على بعضهم، حينما أنكر على بعض أصحابه الذين أنكروا على من يشرب الخمر، لأنهم لو صحوا بشرب الخمر لقتلوا المسلمين، وإن كان هذه المسألة الضرر الأخف والضرر الأشد، يعني تجد فيها أكثر. نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأمثلة أمثلة حتى واقعية.
الأمر بالمعروف نهى عن المنكر، قال الإنسان يأمر بالمعروف أو ينهي المعروف بيده سيؤدي إلى مسألة أكرم تحل على أهله، لأن من معه ربما يمنع في الدنيا الخير.
صحيح، لأن ما قد يوجد في مسائل الشفة وإنكار المنكر، فلو أن الإنسان أنكر منكرا وهو يعلم أنه سيترتب على إنكاره ضررا أشد منه، فدرء مفسدة إنكار المنكر، فدرء مفسدة ما يترتب على إنكار المنكر أولى من جلب مصلحة تغيير هذا المنكر، لأنه قد يترتب عليه منكر أكبر، وفعلا إذا الإسلام لم يكلف الإنسان درجات الإنكار المعروفة، ليه يشفى إلا نسبة بلسانه يشفى إلا نسبة بقلبه، وإنكار بيده كما نعلم أنه مسؤولية أولي الأمر ومن أوكل إليه، أما الناس بألسنتهم من استطاع ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لو أن الإنسان من الآن جدى على بنك من البنوك الربوية أو على أماكن من أماكن الدعارة أو أماكن اللهو، وحصل على حصل بعد ذلك أنه سيضار نفسه وسيترتب عليه ضرر، وقد يوقع إخوانه المسلمين المحتسبين بالضرر، فالإسلام لا يوجب عليه أن ينكر، بل ينكر على حسب استطاعته. نعم من القواعد الضرر الأشد يجالب الضرر الأخف، الضرر الأشد يجالب الضرر الأخف، يعني إذا كان عندنا أمور كثيرة من الضرر فإن ننظر في مثلها في ضرر شديد وفي ضرر أخف منه وفي ضرر أهل منه، فالأصل أن الضرر يزال بدون إيقاع ضرر، لكن لو حصل أن هناك ضررا أعظم ويريد الإنسان أن ينكره أو أن يزيله بضرر أخف منه فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، المهم أنه لا يكون أعظم منه ولا يكون أشد منه، وهذه يعني جوانب
اختيار أخف الضررين أو أهون الشرين، هذه من القواعد أيضا المهمة حتى في مسائل الحسبة وفي مسائل الإنكار المنكر. وإن القواعد اختار أهون الشرين أو أخف الضررين، فمثلا في الصلاة، في الصلاة إذا كان الإنسان فيه جوش في ركبته ولو سجد لازداد جوشه ونزف دمه، فإننا نقول لا حاجة إلى السجود وأنت معذور في هذا، ونسى أن تصلي إماء أو أن تصلي على حسب استطاعتك بحيث لا يقع عليك ضرر الشر. نعم. قاعدة أخرى، إذا تعارضت مفسدتان، هذا عند تعارض المفاسد، إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. امرأة حامل وقررت الطبيبة المسلمة أنه لا بد من عملية قيصرية. عملية قيصرية إيش معناها؟ معناها فتح البطن. طبعاً هذا في ضرر على المرأة ولا لا؟ لكن فيه فائدة أعظم وهي خروج الجنين سليم. ولو لم تكمل هذه العملية لحصل هناك ضرر أعظم وهو موت الجنين. فيختار أو يرتكب أخف بهما ويدفع أعظم بهما. وكذلك في مسائل الحسة تأتي كثيرا في مسائل الإنكار المنكر. حقيقة يعني أكثر هذه مسائل مهمة، لأننا نرى الناس من حولنا وقد يوجد هناك بعض الأشياء التي توجد في صفوف بعض المحتسبين أو الدعاء أو المجتهدين في مجال الإنكار المنكر، فقد يفرون أنفسهم وحتى المجتمع الصغر الأشد الإسلام لا يكلف في هذا. فلا زال إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة أنه يجابه الحكومات أو يجابه الدول لأنه ليس في مقدوره هذا، ثم عمله هذا سيوقع ضررا في نفسه وعلى أمته وعلى المسلمين جميعا وعلى كل من سار على هذا الطريق. فنوصي الدعاة إلى الله والقائم بهذه الأمور بسلوك طريق الرشد وأيضا تطبيق الدعوة والحكمة على قواعد الشريعة. أنا أقول أن الأمة أولئك عرفوا مقاصد الشريعة ودرسوا قواعد الفقه وأخذوا العلم من أهله ورجعوا إلى أهل العلم ما حصلت الفتن العظيمة التي حصل فيها أضرار كثيرة على كثير من الأمة. وأهل الشر والفساد وأعداء الإسلام لا شك أنهم يضخمون هذه الأمور ويزيدون الفهم على المسلمين ويوثقون بهم أبشع الأوصاف لخطأ بعضهم. نعم. ومثل ما يعرف الآن بالعمليات الفدائية التي شخص ينتحر يلقى نفسه في التهلكة ليقوم بقتل مجموعة من الأعداء.